احنا وصلنا في العقيدة السفارينية الى الكلام على الرزق. قال والرزق ما ينفع من حلال او ضده فحل عن المحال، فحل عن المحال. نعم وقفنا عند هذا، هذا قياس اعور وليس بقياس. قال والرزق ما ينفع من حلال او ضده فحل عن المحال، يعني اعلم بأن الرزق سواء كان من حلال أو من حرام فهو من عند الله جل في علاه، خلقه الله جل في علاه. وإن كان رزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، ورزق القلوب حل صرف، رزق القلوب من الإيمان ومادة الإيمان وغير ذلك. أما رزق الأبدان فقد يدخل فيه الحرام ويدخل فيه الحلال، ولأن الجميع يرزقون والله جل في علاه هو الذي خلق الرزق وقسمه سبحانه جل في علاه. أخذنا احنا البيت هذا الأسبوع الماضي. نعم قال لأنه رازق، لأنه رازق لكل، قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. هنا يعلل ويبين أن المسألة سواء كانت في الحلال أو في الحرام وهذه في رزق الأبدان كما بينا، وأنها على العموم. وقد قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لذلك علل هنا عندما بين بالتعميم على رزق الحلال ورزق الحرام، الله خالق، وأيضا يستدل على ذلك بعموم قول الله جل في علاه الله خالق كل شيء، كل شيء وكل نقص في العموم. فلذلك هو علل، ولذلك قال حل عن المحال، فقال فحل عن المحال واعلم بأن الرزق بيد الله جل في علاه، ما ينفع وما يكون من ضده كله مخلوق لله جل في علاه. ولا يقال بأن الرزق الحرام شر، قلنا لا، هذا فيه النظر للمآلات، والله لم يخلق شرا محضا قط، وإن خلق الشر فخلق الشر فخلق الشر لمآله إلى الخير، والشر أيضا ليس في فعل الله بل في المفعولات في الأثر، والشر في المقضي. نعم قال شوف هنا يعلل البيت الأول، قال لأنه رازق كل الخلق، نعم لأن الله رازق كل الخلق، أما قال الله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات إلى آخر الآيات، قال يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان. وقال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورد في الأسرار، ورد في بعض الأثار وكان فيها كلام بأن سليمان عليه السلام خرج بقومه وبأهله للاستسقاء فوجد نملة ترفع على يعني رافعة على قدميها تستسقي تدعو الله جل في علاه، فماذا قال سليمان سبحان ربي العظيم؟ قال ارجعوا فقد كفيتم بغيركم، قال لقومه ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. فالرزق مكفول حتى للجن، حتى لبهائم الجن، فلما نتعنى، فلما الحرب عليه؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الاستنجاء بالرجيع قال فإنه طعام إخوانكم من الجن، فالله جعل الرزق مقسما لجميع الخلق. لذلك قال لأنه رازق كل الخلق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم قال ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء، ولأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، وليس مخلوق بغير رزق. هذا تأكيد على أن الله جل في علاه رازق كل الخلق ولا يترك أحدا من الخلق، وهذا الحق أنه مقسوم وأنه مكسور. فقال رب العباد وفي السماء رزقكم وما تعبدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال وفي السماء رزقكم، ما قال في الأرض لا يصل إليه أحد، وأيضا قال ما توعدون فإنه إذا وعد وفى وأوفى. لذلك قال العربي من حمل الجبار على القسم وعد، وإذا وعد وفى وأوفى، وإذا قال صدق سبحانه وجل في علاه. ولذلك قال وليس مخلوقون بغير رزق. الله جل وعلا قد كفل الرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه. وقال المصنف ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. يعني هو يقول الآن هذا أصل تنصيب هذا البيت للرد على المعتزلة الذين يعتقدون لأن المقتول لو تركه القاتل لعاش فوق هذا الزمان. لأن المقتول لو تركه القاتل لم يمت. يعني لأنه لو أتى بالسكين وقتله قال لو لم يضربه يطعنه بالسكين لم يمت. وهذه أبواب تمس أبواب القدر. ومن يمت بقتله من البشر من قدر الله عليه القتل ومات بالقتل قال أو غيره هنا قد نقول من البشر عائد على البشر. يعني مات من البشر بقتل من البشر أو مات بقتل من بهيمة الأنعام مثلا أو ما أو تكون غير عائدة على القتل. يعني من مات بقتل من البشر أو بغير قتل بل يموت موتا بقضاء وقدر فالكل مقدر. فالكل مقدر والقضاء قضاء الله تعالى مقدر. هذه صراحة كما قلت فيها الرد على أهل البدع والضلالات من المعتزلة وغير المعتزلة الذين يرون بأنه إن لم يطعن لم يمت. ولذلك هو أكد أن هذا الباب ضلال في القضاء والقدر. هذا الباب ضلال في القضاء والقدر. لذلك قال ومن يموت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. إذن القضاء والقدر على كل شيء مكتوب مقسوم انتهى فرغ ربكم من العباد. وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن مكتوب بقتله مكتوب يوم قتله ساعة قتله وإن ترك أو مات في نفس الوقت. ولكن حتما نقول ما يقتل إلا بالسكين. لما قلنا لأن الله جل في علاه بيّن لنا في كتابه أنه من السنن الكونية أناط المسببات بالأسباب أناط علوق الولد بالزواج. فلا يمكن لامرأة مثلا تتهيأ أنها تزوجت ثم نراها حاملا. لا. ولا يمكن لرجل في الصحراء وهو يدعو للنهار اللهم ارزقني ولدا صالحا يكون عالما حريرا أو ولدا صالحا يكون مجاهدا في سبيلك من أي من الأرض ولا من الصخر. فالحق بأن الله جل في علاه بيّن لنا من السنن الكونية بأن المسببات منوطة بالأسباب ومرهونة بها. فيكون خراب في العقل لمن يقول بأن المسببات قد تأتي دون الأسباب. هذا قطح في العقل. وأيضا أن التشريع جاء لربط المسببات بالأسباب وقدرا كذلك ما قدر الله سيكون. لذلك قال من يمت بقتله من البشر هذا مقدر مكتوب والله تعالى قد كتب الأرزاق والآجال هي مقصوبة مضروبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة عندما دعت اللهم متعني بزوجي رسول الله برسول الله اللهم متعني بأخي معاوية. فقال لها سألت الله ذلك ولا أرزاقا يعني مقصومة وآجال مضروبة فلو سألت لها الجنة واستعدت من النار لكان أولى لك. لذلك قال أو بغيره فبالقضاء والقدر. يعني ما قدر الله تعالى لابد أن يكون كما قال الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال ولم يكت من رزقه ولا الأجل شيء فدعه للضلال والخطر. أو الآن أثبت أنه أراد بهذين البيتين الرد على مبتدع أهل الضلال والبدعة مبتدعة المعتزلة وأيضا مبتدعة الجبرية. قال ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. أي لم يفت من رزقه الذي قدره الله وكتبه الله في اللوح المحفوظ شيء بحال من الأحوال. فإن الرزق المقسوم لابد أن يؤتاه المرء على بكرة أبيه كلية قبل أن يموت.
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نبذ في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولذلك قال في سورة الطبراني قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، والإجماع على أن الموت لا يتخلف، فالرزق أيضا لا يتخلف. قال الله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. انظر إلى قولي بالجزم المحكم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك قال لم يفت من رزقه ولا الأجل، يعني هو قد استوفى الرزق وقد استوفى الأجل، كما قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. فهل يتخلف؟ الإجابة لا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال. قال والأجل شيء، فدع أهل الضلالة والخطر. وأهل الضلالة والخطر من الذين يقولون أنه لو لم يقتل لبقي، لم يقتل لبقي، أو لو لم يمت لجاءه رزق وافر كبير. فهذا كله من قول أهل البدع والضلالات. وهنا يؤكد ما قرره بأن المسألة في القضاء والقدر، وأن من مات أجله إلى موته، أجل لهذه الساعة فقط ولا زيادة، ورزقه الذي أتاه لهذه الساعة فقط ولا زيادة. وهذا تقصير عام، وأنه بقدر الله كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد ما هو فوق ذلك وهو أهل الجنة وأهل النيران، يبقى لنا أنه قد يرد علينا إيراد لابد من الإجابة عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وفي رواية قال من أحب أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. قالوا إذن العمر عمران والرزق رزقان، والآن يبقى لما يقولون لأنه إن لم يمت لم يفت رزقه يعني لجاءه الرزق، وإن لم يمت لكان أجله أطول، أو لم يقتل لكان أجله أطول، فيها دلالة الآن بأن هناك أسباب قد يطول بها العمر وقد يعني يبارك في الرزق أو يكسر به الرزق. الحق بأن هذا الباب الرد عليه أيسر ما يكون، لكن أحب أن أسمع منكم كيف الإجابة على هذا الإيراد. إيراد على أهل السنة الذين قالوا بأنه لم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطر. نعم، كيف الإجابة من أهل السنة والجماعة على الإيراد الذي أورده على البدع والضلال؟ قالوا لو لم يقتل لعاش، وقالوا أيضا لو لم يمت لأتاه الرزق الوفي. ونحن قلنا أبدا، بل أجلوا إلى ذاك وأيضا ما رزقه إلى ذلك، ولو لم يقتل مات في التو والحين. لكن من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير أنه قد كتب بأنه يصل المسبب بالسبب. كيف يا صبري؟ احنا نريد الآن من الله يكرمك نريد ردا علميا، ما نريد. لو قال البركة يدخل عليك أيضا الأمر بعمر عمران وأيضا الرزق رزقان، كيف الرد على الإيراد؟ أريد كيف الرد على الإيراد. حجر الآن أخذ أول الخيط، أكمله بقى إكمالا لأننا ستضايق جدا، وسعيد أتى بالإجابة السديدة صراحة، لكن التأصيل العلمي يبدأ من أول حجر. ابدأ وسلسل الإجابة، سعيد أتى بالمنتهى وهو صحيح ليس بها ثمة شيء، لكن ابدأ أنت حجر طالما ابتدأتها فابتدئها صح وانتهي بها صح. تفضل. طيب انا تضايقت جدا الان، الاجابه لا تاتي، وانا عارف ان هو بيكتب الان بيغلي، لكن الاجابه لا تاتي. طيب اقول لابد من التقسيم، ان كنت مؤصلا تفوز. نقول عندنا محكمات، المحكم الاول هو انه من كتب الله عليه شيء لابد ان يراه، لا يتبدل ولا يتغير. من كتب الله عليه شيء لا يتبدل ولا يتغير، محكم. فمن كتب الله عليه الموت مات بالسيف، مات بالغرق، مات بالهزم، مات بقطع الأنفاس، مات بقطع الأنفاس، هذا محكم بقول الله جل في علاه لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة
ولا يستخدمون، هذا محكم. ومن المحكمات أيضا هي السنة الكونية، أن الله أناط المسببات بالأسباب، أن الله أناط المسببات بالأسباب. إذن عندنا محكمات هي التي نسير على تفصيلها. فنقول هنا الآن بأن من كتب الله عليه الموت أو الحياة فلا بد أن يرى ما كتب الله جل في علاه. فمن مات بالقتل لو تركه حتى ولم يقتل فإنه سيموت، لأن من مات بالقتل كتب الله أجله إلى هنا، والمحكم أن الآجال المضروبة لا تتبدل ولا تتغير. هذا الأصل، الآجال المضروبة والمقصوبة لا تتبدل ولا تتغير، هذا التقصير العام. ولأن المحكم الآخر أن الله كتب المسببات أناط المسببات بالأسباب، فمن كتب الله عليه الموت بالقتل لا يتخلف عن الأحوال. ولو قيل فرض ذهنيا بأنه لم يقتل يعيش، قلنا لا يعيش أيضا، لا يعيش. للمحكم عندنا بأن الله قد كتب ذلك، وما كتب الله لابد أن يكون. قالوا إذا قلتم بهذا قد كتب الله لزيد أنه لو وصل رحمه يطول في عمره، يبقى أين الكتابة المحكمة هنا؟ قلنا لا، هي كتابة محكمة أصل في اللوح المحفوظ بأنه سيفعل ذلك، بأن عمره يكون 60 ويصل رحمه فيصل إلى 80، فيكون المحصلة النهائية بالكتابة الصحيحة في اللوح المحفوظ عمره 80. خذ بذلك مثلا داود، فداود الحق والحقيقة عمره 100، هذا الحق عمره 100. ولأنه لما سأل الملائكة آدم عليه السلام، لما هنا مسألة النظر في هذا الباب، لما سأل الملائكة كم عمره قالوا 40، والملائكة تكتب في صحائفها وفي صحائف الملائكة يكون التغيير، صحائف الملائكة يكون التغيير. فقال خذوا من عمري 60، فصار عمره 100. قلنا هذا مكتوب من أول لحظة في اللوح المحفوظ قبل خلق آدم وقبل خلق داود، لما أمر الله القلم أن يكتب كتب بأن عمر داود 100. ولكن كما قلت تأتي التفاصيل بصحف الملائكة ويظهر فيها لنا ما كان من السنن الكونية. لما كانت المحكمات عندنا السنن الكونية لأن الله أناط المسببات بالأسباب، انتبهوا في اللوح المحفوظ عمره 100، لكن من الأسباب التي أوصلت عمره إلى 100 لأنه لما قيل في صحف الملائكة عمره 40 مثلا أو 60، وقال آدم خذوا من عمري 40 أو 60، فقلنا هذا في صحف الملائكة كانت الأسباب والمسببات، المسبب وصل بالسبب بقول آدم عليه السلام ووصل المئة المكتوبة، فهي 100 ولا تتبدل ولا تتغير. فهذا انقله صورة الحية إلى تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ولا يقبل بركة، إذا لا فائدة، هذا تأويل ضعيف. ينسأ له في عمره يعني يؤخر له في عمره، التأخير في عمره بسبب صلة الأرحام، وهذا مكتوب أصالة عندما أمر الله القلم أن يكتب، فكتب الله بأن في الجملة عمره 70، وأما بتفسير الملائكة عمره 50 وسيصل الرحم فيصل من 50 إلى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.